هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. تواصلوا معنا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:11 دعاء الندبة، عند 7:40 تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق، 5 دقائق لسلامتك عند 8:03، في الساعة 8:08 صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 8:14، عند 8:48 أحجاية ويهلنا. قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية في الساعة 9 تماما، عند 9:15 قمم في الأدب العالمي. برنامج من الواقع تستمعون له عند 9:25، أما في الساعة 9:44 يأتيكم الكلم الأقدس.
نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما. أما عند 10:18 دواوين الولاء. العدل المنتظر تستمعون له في الساعة 10:25. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم.
يا من لا شبيه له وما
أحبة المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في مورد نزول هذه الآية وسبب نزول هذه الآية، ورد في الروايات عن ابن كما ورد عن ابن عباس أن جماعة من علماء اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل الإسلام، كل فرقة تقول إنها أحق بدين الله من غيرها. فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب. وقالت النصارى: عيسى أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب. وكل فريق منهما قال للمؤمنين، يعني المسلمين: كونوا على ديننا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كلمة يهود كما يذكر في تفسير النور، وهي أيضا بعض التفاسير الأخرى تذكر هذا المطلب، أنه كلمة يهود مشتقة من هود، وهو الرجوع إلى الله والإنابة إليه. الرجوع إلى الله، الإنابة يعني الرجوع، العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في مجمع البحرين أنه نقل عن الإمام الصادق عليه السلام أن اليهود في الأصل مقتبس من الآية 156 من سورة الأعراف: إنا هدنا إليك، يعني إنا رجعنا إليك، عدنا إليك. وكلمة النصارى من قول النبي عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. وكلمة حنيف، يعني هنا حنيفة، ملة إبراهيم حنيفة، حنيف من مادة حنفة، أي مال عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. هذا فيما يرتبط في هذا الأمر. طبعا أيضا حنيف في أصل اللغة بمعنى الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها. نحن سابقا في الآية 113 إذا تذكرون في سورة البقرة ذكر هذا المطلب، أنه كل فرقة، اليهود أو النصارى طبعا في ذلك الزمن، كل فرقة ادعت لنفسها الكمال والنجاة، وفندت واتهمت وأبطلت أحقية الفرقة الأخرى. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. إذن في الواقع كل فرقة ادعت، وكان هناك ادعاءات لكنه غير صحيحة فارغة، وكل فند الآخر، كل اعتبر هو الحق هو الناجي، والثاني والفرقة الأخرى هي الضالة والمنحرفة. ولكن جاءت هذه الآية لتبين في الواقع أنه قل بل ملة إبراهيم حنيفة، الملة الحق، الدين الحق هي ملة إبراهيم ودين إبراهيم عليه السلام، وأن الطريق الوحيد الحق هو طريق إبراهيم الذي لم ينتابه الشك ولو للحظة واحدة، لم يدخله شرك أو شك أو تردد، وإنما كان نبي من أنبياء أولي العزم. كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله إن الحنفية أو إن الحنيفية هي الإسلام، يعني الدين الإسلامي في الواقع هو الامتداد الطبيعي والاستمرار الحقيقي والواقعي لدين إبراهيم عليه السلام، الدين الحنيف. ولذلك أكرر ما ذكرته سابقا بأنه الحج الآن الذي نحن نلتزم به كمسلمين بهذا الشكل يسمى بالحج الإبراهيمي، تخليدا واستمرارا وتكريما للنبي إبراهيم عليه السلام. هنالك عدة نقاط يمكن أن نستفيدها من هذه الآية. أولا، ينبغي الابتعاد عن حالة الانحصارية، حالة أن الإنسان فقط يرى نفسه، فقط يرى وضعه، فقط يرى مذهبه. فكل من اليهود والنصارى يدعي دون برهان. هذه النقطة، قد تأتي فئة كما اليوم، كما القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، ولكن بالدليل بالبرهان، الله يذكر هذا الأمر. أما أن تدعي فرقة ونظرية معينة، فكرة معينة، مذهب معين، من دون دليل، من دون برهان، تدعي أنها الحق وتشطب على كل الأديان والمذاهب الأخرى وتكفرهم كما نشاهد في أزمنتنا، هذا الأمر مرفوض. ينبغي أن يكون هناك دليل وبرهان وحجة حقيقية وواقعية وواضحة. ولذلك علينا الابتعاد عن هذا الأمر، لأنهم وقعوا في مسألة الانحصارية وأنهم اعتبروا أنفسهم فقط هم الناجين ورفضوا الآخرين. ولذلك قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فقط بهذا الطريق تهتدوا، لكن من دون دليل، من دون دليل. الأمر الثاني، هو ليس المهم في الواقع الشهرة والمنصب، بل المهم الإيمان والعمل. اليهودية والنصرانية ما هي إلا ألقاب وعناوين، ونحن نعلم أنها حرفت هذه الأديان منذ ذلك الزمن. نعم، ما نزل على موسى وعيسى، وسوف نذكر في الآيات اللاحقة إن شاء الله، نحن نؤمن به، ولكن الذي يحرف حتى في الإسلام، المحرف من الإسلام، إذا حرفت بعض الروايات أو بعض المفاهيم نحن لا نعتقد بها، لأن مجرد اسمها إسلامي، عليها أن تكون هذه المفاهيم أو الروايات صادرة واقعا من الشريعة ويريدها الله سبحانه، وهو رأي الله سبحانه وتعالى، عند ذلك نؤمن به. فإذا في الواقع مجرد العناوين، حتى اليوم في الأحزاب، العوائل، الأسر، التاريخ، هذا لا ينفع. المهم اليوم التوحيد، الإيمان، العمل الصالح، الطريق الصحيح، هو الذي يكون ملاكا للاتباع وملاكا للتقييم. لذلك يقول قل بل ملة إبراهيم حنيفة، ثبت حنيفة الملة الحق، الملة الدين الصحيح، وليس المنحرف ومجرد ادعاء ومجرد التاريخ ومجرد شيء ماضي وليس له واقع في الزمن الحاضر. الأمر الآخر، أنه يجب الرد على الدعاية السيئة للآخرين. القرآن دائما يستخدم هذا الأسلوب، عندما قالوا يعني شيء غير صحيح، الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله قل، هنالك جواب. عندما يكون هنالك ادعاء يحرف أو يشكك في الناس ويلقي الشبهات والإشكالات والدعايات، كما الآن في الإعلام المغرض، وفي ذلك الزمن أيضا كان هنالك إلقاء شبهات وإعلام مغرض، عندما يقولون قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا الدعاء قد يقع فيه البعض، يشتبه عليه، يصدق به. الله يقول قل بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني هنالك جواب على هذه الأخبار والدعايات والإعلام المغرض. والأمر الأخير، أنه لم يكن النبي إبراهيم عليه السلام من المشركين أبدا، بينما ابتلي اليهود والنصارى بالشرك، بالتحريف. طبعا نحن نعتقد بأنه ما نزل على النبي عيسى من الله سبحانه وتعالى، وفي طول حياة عيسى عليه السلام، وما نزل عن النبي موسى ودعا قومه إليه أو بقية الأنبياء، نحن نؤمن به، نؤمن به ونعتقد به، ولكن لا نعتقد بالمحرف من الأديان التي حرفت من بعد هؤلاء الأنبياء. إذن إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا، ولذلك يختم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وما كان من المشركين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من المشركين، لا بالشرك الخفي ولا بالشرك الجلي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه، يا أرحم الراحمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستعرض وإياكم من خلال هذه الأبحاث الأسبوعية الأحكام والمعاني التي جاءت بها وأشرت إليها رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. وقد تحدثنا في الأبحاث الأخيرة عن حقوق الراعي أو الحاكم الإسلامي، كما تحدثنا عن مواصفات الحاكم الإسلامي ومبدأ الشورى وموقع الفقهاء في الحكم الإسلامي من حيث توفر الشرائط فيهم لتولي السلطان في الدولة الإسلامية وتقويمه والمحافظة عليه في حدود الضوابط الشرعية. وفي هذه الحلقة نحاول أن نقدم لكم تطبيق النظرية الإسلامية في الحكم في نموذج عملي من خلال عرض بعض الأحكام الدستورية في الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، إذا تتبعنا الأصول العامة لنظام الحكم في الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال الفصل الأول من الدستور، فسنجد أحكاما حاسمة وواضحة في خصوص تحديد الانتماء العقائد الإسلامي للنظام وتحديد ما يقتضيه ذلك من هياكل وأهداف. وفي الوقت نفسه فإننا يمكن أن نجد في هذه الأصول العامة للأحكام الدستورية الموقف الواضح من مسألة الشورى ومسألة الحاكم الإسلامي من حيث مواصفاته وأسلوب التعرف عليه. فالمادة الأولى من الدستور الإسلامي حسمت ثلاثة أمور أساسية مرة واحدة، وهي: أولا، أن جانب الشورى قد أخذ مداه الواسع في الاستفتاء العام، إذ صوت الشعب الإيراني بالإجابة على شكل النظام المطلوب، وذلك بنسبة 98.2% بتاريخ الثاني من جماد الأول عام 1399 هجري قمري. ثانيا، أن النظام الذي اختاره الشعب خلال الاستفتاء المذكور هو نظام الجمهورية الإسلامية. ثالثا، أن الشعب الإيراني مسلم بقيادة المرجع الدين الكبير آية الله العظمى الإمام الخميني الذي قاد الثورة في البلاد ضد نظام الشاه الساقط. إن هذه المادة قد بيّنت بشكل غير مباشر ومجمل أيضا أن النظام الجديد يقوده فقيه سلم له الشعب قياده مختارا، ومعنى ذلك أن الولاية من الناحية الفعلية قد صارت بين يدي الفقيه المسلم له بها من قبل الأمة. وقد أكدت هذا التسليم أحكام أخرى في الدستور مبينة أن هذا التسليم هو وسيلة أساسية من وسائل تحديد ولي الأمر الحاكم وفقا للنظام الإسلامي. ونعني بالأحكام المذكورة تلك التي جاءت في المادة 117 من الدستور التي ذكرت أن الأكثرية الساحقة للناس قد اعترفت بمرجعية وقيادة الإمام الخميني. ولكن وما دمنا في صدد التعرف على قائد النظام الإسلامي، ما هو الحل الدستوري لمشكلة ما بعد الإمام؟ تقول المادة 117 من الدستور إن مهمة تعيين القائد توكل في هذه الحالة إلى الخبراء المنتخبين من قبل الشعب، وتضيف هذه المادة التي تشير إلى مجلس الخبراء أن هؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين 105 بعد 100 و 109 بعد 100، ومتى ما شخصوا فردا منهم باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية أو حيازته تأييد الرأي العام أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة 109 انتخبوه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك. وبإيجاز، فإن الشعب ينتخب عددا من الخبراء يوكل إليهم انتخاب القائد بالمواصفات المشار إليها. وفي هذه المادة عودة إلى الشورى، حيث تتطلب أحكامها أن يقول الشعب رأيه في تحديد الخبراء الذين ينتخبون بدورهم القائد، أي يمارسون دور المستشار المؤتمن في مسألة التعرف على القائد الذي سينهض بولاية الأمر. مستمعينا الكرام، قدمنا في هذه الحلقة كيف يتم التعرف على القائد الفقيه في النظام الإسلامي، وكيف يفعل دور مبدأ الشورى في هذا الصدد. وهكذا يتضح لنا السبب الذي دعا إلى تسمية هذا النظام بأنه نظام الشورى في ظل ولاية الفقيه، علما أن دور الحاكم الإسلامي ودور الشورى لا ينتهيان عند ذلك، إذ إن هناك أحكاما دستورية أخرى تبين مستويات الحكم الأخرى ودور الشورى فيها. والحكم هنا لا نعني به المعنى الضيق للحكم، أي ما يسمى في عصرنا بالسلطة التنفيذية، وإنما نعني به مختلف جوانب ممارسة السلطة في النظام الإسلامي. في هذا الإطار الواسع نجد أن الدستور يحدد أسلوبا شورويا آخر لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو الانتخاب المباشر من قبل الشعب كما ورد في المادة 114، كما أن هناك موارد أخرى في الرجوع إلى رأي الأمة وبأساليب عديدة في الدستور الإسلامي، من الانتخابات التشريعية، أي انتخابات أعضاء مجلس الشورى الذي هو برلمان الأمة، ومنها انتخابات مجالس الشورى المحلية في كل محافظة، وموارد أخرى لا يسع المقام لاستعراضها. والآن مستمعنا الكرام، يحدثنا سماحة الشيخ محمد هادي اليوسفي عن مبدأ تطبيق الشورى في عهد الخلفاء الراشدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج كما تعلمون مستمعينا الكرام، نستضيف سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
وأهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، في هذه الحلقة هل يمكن أن تعرفوا مستمعينا الأعزاء على كيفية تطبيق آية الشورى في عهد الخلفاء الراشدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا أيضا علينا أن نحسبه من الأسئلة الفرعية،
نعم،
الخارجة عن الإطار المنصوص في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، إنما سؤال استرسالي يتبع ما هنالك في رسالة الحقوق من الإشارة إلى الحقوق بين الراعي والرعية. فالسؤال سؤال جانبي، هل أن الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين اصطلح عليهم بين جمع كبير من المسلمين بعنوان الراشدين، هؤلاء الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كان التزامهم بالتطبيق العملي للآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم، أو استنانهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله فيما أمره الله سبحانه وتعالى من قوله وشاورهم في الأمر، فهل هم أيضا كانوا يشاورون في أمورهم وأمرهم شورى بينهم؟ هل كان أمرهم شورى بينهم بين الخلفاء بعد رسول الله وبين المسلمين؟ لا شك أن هناك في تاريخ الإسلام وتاريخ الخلفاء الراشدين بالذات بالخصوص ما يدل على أنهم شاوروا في كثير من أمورهم. أما هل يعني كما سبق الكلام بالنسبة إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هل يستطيع أحد أن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يشاور المسلمين أو أصحابه في كل أمر من أمورهم؟ هذا لا يمكن إثباته دون إثباته كما يقولون في المثل المعروف خرط القتال. كذلك لا نرى الأمر حائدا عن هذا بالنسبة إلى عهد الخلفاء. من جانب لا يمكن لا مجال لإنكار وجود المشاورة المروية في أخبار التاريخ الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين بينهم وبين جمع ممن ارتضوا من أصحابهم من المسلمين، من الصحابة المهاجرين والأنصار ولا سيما المهاجرين بالأكثر في عهدهم وهم من المهاجرين، ولا سيما من قريش، والأمر كان أمرا طبيعيا عشائريا عربيا بينهم أن يفضل قريش على سائر الناس، ولا سيما إذا جمع القرشي بين عنوانه قرشيا وعنوانه مهاجريا، وهناك عرف إسلامي لتفضيل المهاجرين على الأنصار، فهناك تفضيلان جمع حسب المدعى في جانب قريش المهاجرين. ولذلك أريد أن أنقل المبررات في نظر هؤلاء الجماعة في هذه التفضيلات، ولست بصدد إثبات صحة هذه التبريرات وإنما نقلا. على كل على هذا المدعى كانوا وبهذا التفصيل من التفضيل يشاورون هؤلاء. أما هل هناك لمدع أن يدعي الكلية في هذا الأمر؟ هل كانوا يعني كما لا يمكن ادعاء الكلية في المشاورة بالنسبة إلى المسلمين في عهدهم لم يكونوا يشاوروا كل المسلمين؟ بطبيعة الحال لم يكونوا يشاوروا كل أولي الحل والعقد من المسلمين. يعني لا يمكن أن يدعي مدعي أنهم كانوا يلتزمون ويتقيدون بإدخال كل من يصلح عنوان أهل الحل والعقد عليه من عقلاء القوم من ذوي الدراية والدربة والخبرة والتجربة يدخلوهم في المشاورة. لا يستطيع أحد أن يدعي هذا، لا دليل عليه، فإذا ادعاه فلا دليل عليه. كذلك لا يمكن أن يدعي الكلية في كل الأمور كانوا يشاورون، فالقضية ترجع إلى كونها موجبة جزئية التي بطبيعة الحال حسب المصطلحات المنطقية تجتمع مع السالبة الجزئية الأخرى. يعني في بعض الأمور كانوا يشاورون وفي بعض الأمور لا يشاورون، ومع بعض المسلمين يشاورون ومع بعضهم لا يشاورون. فإذا كانت المشاورة موجودة بالإجمال، وهذا أمر طبيعي قبل أن يكون شرعيا. يعني بغض النظر عن الشرع، الإنسان العاقل أحيانا في بعض أموره يرى الأمر واضحا له لا يحتاج إلى المشاورة، ويرى الأمر في بعض الأمور لا بحاجة إلى المشاورة. يعني هناك بعض الإبهام أو الإجمال أو بعض وجوه العمى في القضية فيحتاج إلى رفع ذلك الإبهام والإجمال، يداول الأمر شورى حتى يصل إلى أو لا يحتاج إلى جلب لأن الأمر أمر صعب عسير مشكل يحتاج إلى اجتذاب موافقة الناس بعقلائهم ورؤسائهم وذوي الرأي والحل والعقد منهم. فمن هذا من خلال المشاورة يجتذب موافقتهم اتفاقهم على هذا الأمر. وكذلك في بعض الأمور لا، ليس من باب أنه يراه واضحا لا ليس بحاجة إلى المشاورة، لا، يرى أنه إذا شاور سيخالف، بينما هو مصر على هذا الأمر فيمضي في ذلك بدون مشاورة، أو يشاور ثم لا يتقيد بنتيجة المشاورة. وعلى هذا شواهد من نفس التاريخ يدل على كل هذه المدعيات التي طرحناها، هناك شواهد إثباتية من الروايات والأخبار التاريخية.
شكرا سماحة الشيخ. إذن مستمعينا الكرام، من خلال حديث سماحة الشيخ تعرفنا على كيفية تطبيق آية الشورى في عهد الخلفاء.